هذا هو الشريط السادس من دروس الصباح.
كل اللحول يصل ثوبة إلى ما تحت الكعب، فهل يتابعه في هذه العادة؟ ليش؟ لأنه مخالف للشرع. ولو كنا في وسط يلبس ذكوره خواتيم الذهب، كل واحد لقيك عليه خاتم ذهب، فهل نقول إن هذه العادة جائزة؟ لا. لماذا؟ تخالف الشرع، فالعوائد المخالفة للشرع مطروحة غير معمول بها مهما كان الأمر. وأما ما لا تخالف الشرع فإن السنة العمل بها، وأن لا يخرج الإنسان شاذا عن بني جنسه. وفي هذا الحديث دليل على جواز خدمة المرأة زوجها. وجهه أن عائشة كانت ترد شعر الرسول صلى الله عليه وسلم وتغسله، وهذا دليل على أنه يجوز للمرأة أن تخدم زوجها حتى في هذه الأمور الخاصة به. ولكن هل يجب عليها أن تخدمه؟ لو قال مثلا دخل عليها وقال سوي الشاهد، هل يلزمها أن تسوي؟ نعم مؤكد يلزمها. طيب لو قال اطبخ العشاء أو الغداء تطبخ وجوبا، طيب وإذا قال هات خادم، أنا امرأة تستمتع مني بالفراش، أما هذا فأنت اللي تفعل، أنت الذي تسوي الشاهي لنفسك وأنت اللي تطبخ لنفسك، وإن شئت قلت سوي لي أنا الشاهي، تقول هي أنت سوي الشاهي لي واطبخ لي، لأنك مأمور بالإنفاق علي، ومن تمام الإنفاق علي أن تأتي لك بالشيء كاملا جاهزا، أنا ليس لي إلا أن آكل فقط. نقول هذا خلاف ما جاءت به الشريعة. قال الله تعالى وعاشروهن بالمعروف، وقال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فإذا كنا في وسط اعتادوا أن تقوم المرأة بمثل هذه الأمور فإن الواجب عليها أن تقوم بمثل هذه الأمور. أما إذا كنا في وسط لم يعتادوا هذا، فربما نقول إن قوله تعالى عاشروهن بالمعروف يشمل هذه الصورة. إذا كانت المرأة لا تقوم بمثل هذه الحوائج فإنها لا تلزم بها إذا كان العرف يقتضي ذلك. ولكن مع الأسف الشديد أن بعض المسلمين صاروا يقلدون الكفار في هذه المسألة. تجد الرجل هو الذي يخدم المرأة، إذا خرجت المرأة وزوجها إلى السوق من الذي يحمل الطفل؟ الرجل، وهي تمشي وراه ما عليه شيء، هي يمكن شابة أنشط منه وهو يلا يشيل روحه ومعه الطفل. وهذا لا شك أنه خلاف حتى يعني الفطرة تمج هذا الشيء. كذلك أيضا نرى بعض المسلمين مع الأسف يقلدون الكفار في تمجيد النساء، يسمون النساء السيدات والرجال الرجال. نعم يقال لي إنك تجد الحمامات واحد مكتوب عليه حمام للسيدات وواحد حمام للرجال، هذا عدل ولا ظلم؟ من فم الواحد كله ظلم؟ طيب لأن نقول على الأقل اعدل، إذا قلت حمام للسيدات فقل حمام للسادة، وإلا فقل حمام للرجال وبإزائه حمام للنساء. قال الله تعالى وهو أعدل العادلين الرجال قوامون على النساء، ما هو قوامون على السيدات، قوامون على النساء. لكن جاءنا البلاء من أعدائنا، لأن أعدائنا يقدسون المرأة ويرفعونها فوق منزلتها من أجل الفتنة، فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما ترك فتنة أضر على الرجال من النساء، وأن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، وأعداؤنا يعلمون أنهم يدخلون علينا من هذه الأبواب، من مثل هذه الأبواب، ولكن الواجب القيام بالعدل. تعطى المرأة حقها من غير نقص، ويعطى الرجل حقه من غير نقص. والله تعالى يقول: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعدل والإحسان. وإلى دور الأسئلة كما جاء وقتها، نعم، كما جاء وقتها، نعم. فيها المسابقة هذه. فيها المسابقة. ناس وين عبد الهادي؟ ها؟ من يقرأ النتيجة، نتيجة المسابقة، وسنجد المسابقة بارك الله فيكم، وفيها جوائز من بعض الإخوة، الجوائز أشرطة على تحمل شرح زاد المستقنن، وأشرطة تحمل شرح العقيدة الوسطية، لكن أنا أظن أن هذه الجوائز كبيرة على ما سيلقى من المسابقة، لأن المسابقة في هذا الوقت إن جاءتها مسابقة تحتاج إلى مراجعة أشغلت الناس عن الذكر والقرآن، وإن جاءت مسابقة ليست يعني كبيرة صارت هذه الجوائز كبيرة عليه. فما هو الحل؟ الثاني أحسن، يمكن أن نجعل مسابقة في القرآن على غير الوجه الذي ذكرنا بالأول، يعني مسابقة مثلا نقول نجيب آية نقول استنبط منها من الأحكام ما لا يقل عن كذا، نعم، أو نقول مثلا نريد منك آية تدل على أن الجزاء من جنس العمل، أو نقول هات آية تدل على ما جاء به الحديث هنا، قال رجل للرسول عليه الصلاة والسلام في الزنا قال أترضى أن تزني أختك وأمك؟ قال لا، قال إذن لا ترضى أن تزني بأمهات الناس وأخواتهم. في القرآن ما يدل على هذا الحديث مثلا استنبطه من القرآن، ممكن ندر هكذا وينفعكم، تتلون القرآن وإذا مر بكم مثل هذا المسألة تقيد، نعم، إلا أننا نجعل المدة بدل يومين نخليها ثلاثة، نعم، كيف؟ ما فيه؟ اليوم 26 في 27 28 29 ها؟ كيف؟ في وقت الحمد لله، نعم، 28 عشان الآن نتيجة يوم 29، طيب لا 30 ما ندري، هذا الأخ الذي جاء في الجوائز يقول فيه 30 جائزة، بس 30 جائزة كبيرة، لا يلا هات النتيجة أطلع يقرأ، ها؟ إيه. نعم إيه بس خل بعد هات الجوائز، لا أسماءهم، لا أسماءهم، ومثل قال فيها الآيات كذا، نسأل الأخوة هل في آيات أخرى غير هذه، نعم هذه من المسابقة، ما خال لا ما هي طويلة، لا أبداً، لا ذكر بسرعة، قل مثلا ثلاث مواضع أربع مواضع بدون ذكر الآيات. يلا هذه الآن نتاج المسابقة في آيات
في أول في النداءات في القرآن الكريم.
نعم نعم. طيب في النداءات في يا أيها الذين آمنوا.
نعم.
في القرآن الكريم هذه منهم.
نعم. النداءات في القرآن الكريم من سورة الأحزاب ذكر أربعة مواضع. محمد بن يحيى بن عباس العمري.
تحفظ الموضع خامس؟
في سورة الأحزاب.
اذكرها.
يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى.
طيب. هذا لم ينجح لأن فيه آية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. طيب ألغي
خلاص. طيب هذا
يلا
هذا في سورة يونس يقول لا يوجد، وسورة هود لا يوجد، وسورة يوسف لا يوجد. عبد الله القحطاني.
صحيح. من يتتبع لنا هذا؟
النداءات في القرآن الكريم يونس وهود ويوسف لا يوجد.
طيب في شيء ها
لا يوجد.
يلا
هذه في السورة النداءات في سورة المجادلة.
تمام.
في سورة المجادلة يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان، وقوله يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا، وقوله يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول، وفي سورة الحشر. هذا فقط في المجادلة.
في شيء هذه المجادلة ما في لماضة هذه.
نعم. في الحشر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا في سورة موضوع واحد هذا فقط.
الممتحنة
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم
على واحد.
يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات.
اثنين بس.
بس
ما هو بشوف أسئلة مناسبة جيبها إن شاء الله غدًا.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ نرجو أن توضحوا لنا الكدرة والصفرة وهل حكمها حكم الحيض، ثم ما هي القصة البيضاء وهل يلزم بها معرفة نهاية الدم فتغتسل المرأة أم لا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الكدرة والصفرة هو عبارة عن سائل يخرج من المرأة متغيرا بكدرة بحيث تكون كغسالة اللحم، يعني حمراء لكن ليست حمرتها بينة. وأما الصفرة فهو ماء أصفر يخرج من المرأة. هذه الصفرة والكدرة اختلف فيها العلماء على خمسة أقوال، لكن أقرب الأقوال أن ما كان متصلا بالحيض فهو منه ما لم يطل زمنه، وما لم يكن متصلا بالحيض فليس منه. وأما القصة البيضاء فالمراد بذلك أن المرأة إذا جعلت قطنة في مكان الخارج لم تتغير، تخرج بيضاء، فإن تغيرت فهذا دليل على أن الدم لم ينقطع. ومن النساء من لا يكون عندها قصة بيضة، يعني من تلازمها الكدرة من الحيضة إلى الحيضة، فهذه علامة طهرها أن يتوقف الدم ولو بقيت الصفرة، لأنها ليس لها قصة بيضة. ومسائل الحيض في الواقع أنها من أشكل المسائل في بعض الأحيان فيما يحدث للنساء، وأما المرأة الطبيعية فحيضها ليس في إشكال، وأكثر ما يكون الإشكال بسبب استعمال العقاقير، يعني الحبوب التي تأكلها النساء، فإن هذه الحبوب مع كونها ضارة على الرحم توجب إشكالات كثيرة على المرأة وعلى من تستفتيهم المرأة. ولهذا فإني أحذر النساء من استعمال هذه الحبوب، لا سيما المرأة التي لم تتزوج، فإنه قد قال لي بعض الأطباء إن استعمالها لهذه الحبوب يؤدي إلى العقب، يعني إلى أن تكون عقيمة لا تلد. ولا شك أن الشيء الذي يمنع الطبيعة لا شك أنه أن نتيجته عكسية، فالحيض دم طبيعة، فإذا أكل أو استعمل شيء يمنعه عن طبيعته فلا بد أن يؤثر على الجسم رد فعل، لأنه حرف الجسم ولواه عن طبيعته التي خلقها الله عز وجل. فأنا أحذر النساء من استعمال هذه الحبوب. نعم. الآن سنعيد درس أمس الآن إن شاء الله تعالى، وإن شاء الله ما يكون فينا نوم اليوم. وأما الدرس أمس فأنا أقترح عليكم أن تلغوه. معلوم يا جماعة، كل ما معه مسجل يسجل الآن ويلغي الأول. نعم، لأن حقيقة أنا يعني شححت بالوقت، وإلا كان استأذنت منكم أن لا يكون درس، لا اللي هنا في الصباح، درس الصباح. نعم طيب، لا اللي في الصباح أمس، والآن نعيد إن شاء الله من جديد على وجه مطلوب. ذكر المؤلف رحمه الله كتاب الصلاة، فالصلاة في اللغة الدعاء، ومنه قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. قال صل عليهم أي ادع لهم. وهنا نقف لنسأل: ما معنى قول الإنسان اللهم صل على محمد؟ معناه على القول الراجح اللهم أثني عليه في الملأ الأعلى، هكذا قال أبو العالية وتلقاه عنه كثير من أهل العلم بالقبول، أن معنى اللهم صل على محمد أي أثني عليه في الملأ الأعلى، يعني عند الملائكة. وإذا كان الإنسان إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة صلى الله عليه بها عشرا، فمعنى ذلك أن الله يثني على من صلى على نبيه صلى الله عليه وسلم، يثني عليه عند الملائكة الأعلى عشر مرات. وهذا يدل على فضيلة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أما الصلاة في الشرع فهي عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وهنا نقول عبادة لأن كثيرا من الذين عرفوا الصلاة قالوا إن الصلاة أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، ولكن هذا التعريف قاصر، لأنه يجب أن نقول إن الصلاة إيش؟ عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة مختتمة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وهنا نسأل متى فرضت الصلاة وأين فرضت وكم فرضت وعلى أي كيفية فرضت؟ هذه أربعة أسئلة. الجواب عن السؤال الأول متى فرضت، أن نقول فرضت ليلة الإسراء، ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم وعرج به، وهذا قبل الهجرة بثلاث سنوات أو بسنة ونصف على خلاف بين أهل العلم. فرضت الصلاة إذن متى فرضت؟ ليلة الإسراء قبل الهجرة بسنة ونصف أو بثلاث سنوات. أين فرضت الصلاة؟ فرضت فوق السماوات السبع، فرضت فوق السماوات السبع لأنها فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو فوق السماوات السبع. فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى مكان وصل إليه بشر فوق السماوات السبع. ليلة المعراج أيضا كما سبق ولا حاجة لإعادة متى فرضت لأنه معلوم. وكيف فرضت؟ فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم من رب العزة والجلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدون واسطة، ولا نعلم أن فريضة فرضت على الرسول صلى الله عليه وسلم بدون واسطة. فرضت من الله إلى رسوله بدون واسطة. وكم فرضت؟ فرضت 50 صلاة في اليوم والليلة، ولكن يسر الله للنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أعبد الناس لله وأشدهم تسليما لحكمه، يسر الله له موسى بن عمراء وسأله ماذا فرض الله عليك وعلى أمتك؟ قال فرض علي وعلى أمتي 50 صلاة في اليوم والليلة. انتبه، فالرسول عليه الصلاة والسلام حين فرض الله عليه 50 صلاة رضي وسلم وأطاع، ولم يحصل في قلبه أدنى تردد، وهذا من كمال عبوديته صلوات الله وسلامه عليه. لكن كما قلت لكم قيض الله له موسى فسأله فقال فرض علي 50 صلاة في اليوم والليلة، فقال له إن أمتك لا تطيق ذلك، إني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، اذهب إلى ربك واسأله التخفيف عن أمتك. كيف الله عز وجل يقدر؟ فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله وسأله التخفيف، فوضع عنه 10 و10 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 و5 حتى بقيت 5 صلوات. فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فنادى مناد من السماء إني قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، وإنها 50 بالفعل و50 في الميزان. اللهم لك الحمد. 50 في الميزان ليس من باب الحسنة بعشر أمثالها، لأن باب الحسنة بعشر أمثالها كل العبادات على هذا المنوال، لكن من باب أننا نصلي 5 وكأننا صلينا 50 صلاة، لا من حيث الثواب ولكن من حيث الفعل، لأننا لو قلنا إنها 50 من حيث الثواب لم يكن بينها وبين سائر الحسنات فرق، والحسن بعشر أمثالها. إذن متى فرضت؟ أين فرضت؟ كيف فرضت؟ كم فرضت؟ هذه أربعة أسئلة عرفتموها. وإن وقوع فرض الصلاة على هذا الوجه لأكبر دليل على عناية الله بها وعلى محبته لها، وعلى أنها جديرة بأن يستغرق الإنسان من وقته شيئا كثيرا في أدائها، لأن 50 صلاة كل يوم وليلة كم يستوعب من الوقت؟ يستوعب وقتا كثيرا. وإذا كان الأمر كذلك فإنها اختصت من بين سائر الأعمال، اختصت من بين سائر الأعمال بأن من تركها فقد كفر، من تركها فقد كفر كفرا أكبر مخرجا عن الملة، ليس كفرا دون كفر بل الكفر المخرج عن الملة. قال عبد الله بن شقيق أحد التابعين قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. من الأعمال يعني دع الشهادتين لأنهما أصل الدين، لكن الزكاة والصيام والحج والصلاة أعمال، ليس من هذه الأعمال الأربعة شيء تركه كفر إلا الصلاة، تركها كفر مخرج عن الملة. أما جحدها وجحد الزكاة وجحد الصيام وجحد الحج فهو كفر، لأن الجحد غير الترك، لأن الجحد غير الترك. ولما لهذه المسألة من الأهمية العظيمة ولما يترتب عليها من الأحكام لا بد أن نركز عليها. فنقول وبالله نقول إن ترك الصلاة تركا مطلقا كفر مخرج عن الملة، وعندنا في ذلك دليل من كلام ربنا ودليل من كلام نبيه صلى الله عليه وسلم ودليل من أقوال الصحابة رضي الله عنهم. فمن القرآن قوله تعالى في المشركين فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فرتب الله الأخوة بالدين على 3 شروط، وهي يا محمد إيش هي؟ التوبة من الشرك. أحسنت، أسرع. التوبة من الشرك وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فإن لم يتوبوا من الشرك فليسوا إخوة لنا في الدين، وهذا واضح. المسلم أخو المسلم وليس المسلم أخا للكافر. وإن تابوا من الشرك ولم يقيموا الصلاة فليسوا إخوة لنا في الدين. وإن تابوا من الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ولم يؤتوا الزكاة، إن تابوا من الشرك وأقاموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة فليسوا إخوة لنا في الدين. ومقتضى ذلك أن ترك الزكاة كفر أيضا. خليك معي يا ولد، أنت فهمت الآن؟ طيب، ولكننا نقول إن مقتضى كون تارك الزكاة كافرا بدلالة مفهوم الآية، بدلالة مفهوم الآية، وهذا المفهوم يعارضه منطوق،